الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. الدرس اليوم إن شاء الله سيكون في تفسير سورة جديدة، وهي سورة الأنفال، وسميت كذلك لأنها تتعلق بأنفال ما بعد معركة أو غزوة بدر الكبرى، وهي أولى الغزوات التي شهدها المسلمون بعد سنتين من الهجرة. الأنفال في اللغة تعني كذلك الغنائم، وهي ما يقع في يد المحارب بعد أن ينتصر، حيث يأخذ ما كان مع المحارب في الجانب الآخر والذي هزم. قد يكون أنعام، قد يكون ذهب، فضة، أموال، سلاح، دروع إلى آخره، كلها تسمى أنفال. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية السورة: يسألونك عن الأنفال. من الذين يسألون؟ هم المسلمون. وسألوا من؟ سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد: الأنفال لله والرسول، بمعنى أنتم أيها المسلمون وإن انتصرتم في المعركة ليس لكم شيء، إنما هي لله وللرسول، بمعنى أن الرسول هو المسؤول عن قسمة هذه الغنائم. طبعا بعد معركة بدر وغنم المسلمون فيها ما غنموا، اختلف الصحابة في كيفية توزيعها، فبعضهم قال المهاجرون أولى، بعضهم قال الأنصار، والأنصار اختلفوا هل الذين كانوا في الطليعة، هل الشباب، هل الشيوخ. إذن حصل نوع من اختلاف في الرأي في كيفية توزيعها. فمباشرة نزلت هذه الآيات توضح حيثيات وملابسات المعركة وتفاصيلها، وبدأت بالنتيجة وهي توزيع الغنائم. ماذا يعني أن الأنفال لله والرسول؟ أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوزعها حسب ما يأمره ربه، حسب تعاليم الوحي. وقد استقر الأمر فيها أن قيادة الجيش ممثلة بالرسول أو من ينوب عنه أو خليفته أو الدولة تأخذ الخمس، وأربعة أخماس الغنائم توزع بين المقاتلين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بكل المسلمين اللي انتصروا في المعركة، اتقوا الله، ما تختلفوش على الغنائم، وأصلحوا ذات بينكم، بمعنى ما تخلي في قلبك ضغينة على أخوك، ما تختلفوا عليها. يعني كل الغنائم هذه أعراض دنيا ولا تستحق أن نختلف عليها. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله والرسول، الكتاب والسنة إن كنتم مؤمنين. هذا شأن المؤمنين، أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله، لأن من لا يطع الله ورسوله لا يعتبر مؤمنا. يعني تيجي على مسلم تقول له حكم الله في المسألة كذا وكذا وكذا، يقول لك أنا مش معجبني الحكم هذا، خرج من الدين، بطل اسمه مسلم. مجرد ما قال هذا الكلام وعمل به خرج من دائرة الإسلام كلها. يعني احنا مش هواية التكفير، لكن اللي بيقبلش بحكم ربنا سبحانه وتعالى لا يعتبر مسلم. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى في سورة أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة عن أمره. يعني ما بصير مسلم أو مسلم كلهم هيك حكم الله يقول لك لا أنا مش معجبني هذا الحكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا وصف للمؤمنين، واللي ما بتصفش بهذا الوصف لا يعتبر من المؤمنين الحق. شو صفاتهم؟ المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت يعني خفقت، خافت. لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى خلص بتذكر إنه ربنا غفور، ربنا على كل شيء قادر، في جنة في نار، إذن أنا مأمور بالاتباع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني هم أصلا مؤمنين، لكن لما نطلع عليهم الآيات بزيد الإيمان عندهم. وقد حصل نقاش بين العلماء أنه هل الإيمان يزيد وينقص، والذين قالوا أن الإيمان يزيد كانت هذه الآية من الأدلة، زادتهم إيمانا. زي ما يقول إحنا في الفاتحة اللي بنقرأها في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما إحنا مهديين، ما إحنا مسلمين مهتدين الصراط المستقيم، إذن ليش بندعي ربنا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا هين مش بمعنى إنه إحنا ضالين دلنا على الطريق الصحيح، لا، إنما بمعنى زدنا هداية. فالهدى والهداية لها معنيان، المعنى الأول الإرشاد إلى الطريق الصحيح وهو الإسلام، والمعنى الآخر هو تثبيت على هذا الطريق وزيادة الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يتوكلون على أحد سواه، هم بيأخذوا بالأسباب ولكن بعد ذلك يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. يعني أنت مأمور بالبحث عن الرزق، بتدور على شغل وتشتغل، بعد هيك شو بيجيك؟ هذا توكلك على الله يجعلك تقبل بالنتيجة مهما كانت. ومثلها في الجهاد، في الجهاد ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن أنت كمسلم عليكم أن تعدوا، لكن نتيجة المعركة هذا إذا كنتم تتوكلوا على الله تعرفوا أن النتيجة بترتيب الله سبحانه وتعالى، ولا تحزنوا لأي نتيجة كانت. من صفاتهم أيضا، من صفات المؤمنين، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن يقيمون الصلاة مش بس بأدوها، يقيموها حق إقامتها، معطوها حقها من الخشوع وفي وقتها، مش تظلك تأخر في الصلاة لآخر وقتها وتقول أنا بقيم الصلاة. إقامة الصلاة إعطاؤها حقها من الخشوع وأن تؤدى في وقتها. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هنا تعني الزكاة وتعني الإنفاق عامة، يعني سواء الفريضة أو النفل. والزكاة طبعا معروف ركن من أركان الإسلام. يعني شو أركان؟ يعني الأعمدة، زي كيف هالمسجد قائم على أعمدة، إذا هد عمود أو اثنين بوقع السقف ما بتحمل. والإسلام له أعمدة، أركان بسموها، بني الإسلام على خمس، من ضمنها الزكاة. ولذلك أبو بكر لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم واستلم كان خليفته من بعده، قاتل المرتدين. المرتدين كل أنواع مختلفة، كان من ضمنهم ناس ما قالوا إحنا ارتدينا عن الدين ولا جابوا نبي جديد، شو فقط عملوا؟ قالوا الزكاة بكينا نأديها للرسول، الآن مات الرسول خلص بدناش نأديها، لأنه معروف إنه الزكاة كانت إلى عهد قريب تجمع من الدولة. إحنا الآن اللي بده يأدي زكاته بروح بطول بحسب 2.5% أو 10% من الزروع والثمار، وبروح هو بنفسه بعطيها لفلان وفلان. ولذلك قد تجد فقير أو مسكين بأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا زيادة عن حاجته، وفقير ثاني ما حدا منتبه له مات من الجوع. لكن لما الدولة تأخذها تلمها، زي كيف الدولة بتلم الضريبة الآن؟ الأصل ما في ضريبة في الإسلام، الأصل في زكاة، بتلم هالزكاة من الجميع وهي توزعها على مصارف الزكاة المعروفة اللي هي الفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل إلى آخره من مصارف الزكاة. فالزكاة ليس كما اعتدنا عليها إحنا إنه إحنا بنطلعها كمسلمين، الأصل أن تجمعها الدولة. فأبو بكر قاتلهم ومات ناس منهم، طب ما هم مسلمين، هل يجوز اللي يقاتلهم؟ طبعا، لأنهم نقضوا ركن من أركان الإسلام. زي ما تيجي على الأربع أعمدة هذول وتهد عمود خلص، ممكن ما يتحمل الثقل ويوقع كل المسجد، ما بيحمله ثلاث أعمدة. فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني اللي بيأدي الصلاة وبيأديش الزكاة بدي أقاتله. فكان من أصناف المرتدين من رفضوا تأدية الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المرتدين قالوا إحنا آمنين بنأدي الزكاة لكن لا نخضع للخليفة، لا نخضع للدولة الإسلامية، يعني بدهم يعملوا دولة لحالهم. برضه هذول المرتدين قاتلهم أبو بكر. صنف ثالث ادعى زعيمهم أو حدا منهم النبوة وقال هو بس محمد نبي، هاي أنا نبي زي الأسود العنسي، هذا ادعى النبوة. ومسيلمة، مسيلمة مش يعني قبيلته بسيطة، كان فيها 40,000 مقاتل اللي بيحملوا السلاح وبيقاتلوا، يعني فوق 18 خلينا نقول 40,000 مقاتل، وتجمعوا في الآخر في حديقة وقتلهم، قاتلهم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد، وكان وحشي هو الذي قتل مسيلمة الكذاب. هذا ادعى النبوة. فالمرتدين أصناف، من ضمنهم اللي بهمنا هنا اللي هم من منعوا الزكاة، أولئك هم المؤمنون حقا، اللي بتصفوا بهذه الصفات، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وبتوكلوا على ربهم وبقيموا الصلاة وبقيموا الزكاة، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الصفات هي صفات المسلمين المؤمنين الحقيقيين. مقابل هذا الإيمان وهذا الالتزام لهم درجات عند ربهم، يعني منازل، رتب، زي كيف نقول في الجيش رتبة، نقيب، عقيد، لواء إلى آخره. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، إذا كانوا عملوا سيئات ربنا بيغفر لهم إياها، فالإسلام يجب ما قبله. يعني خالد بن الوليد في يوم من الأيام في أحد كان في جيش المشركين، وهو اللي كان سبب من أسباب هزيمة المسلمين في الجولة الثانية. هذا الكافر في ذلك الوقت أصبح من قادة الدولة الإسلامية، فربنا سبحانه وتعالى بوعدهم بالمغفرة، مش بس مغفرة يعني عدكم من النار، وإنما رزق كريم اللي هي الجنة وما فيها من عجائب وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الرب سبحانه وتعالى بده فقط يغفر للكفار اللي بدخلوا الإسلام، فقط يغفر لهم وما يدخلهم الجنة، بكفي أنه جنبهم النار، هذا يعتبر لحاله فوز، ربنا كريم فأعطاهم بزيادة من كرمه أنه أدخلهم الجنة. والجنة كما نعرف درجات، والنار أعاذنا الله منها دركات. هذا الشرح كله يتعلق كما كنا بغزوة بدر، فيقول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني كما هي صفات المؤمنين الذين يتبعون أوامر الله وتعليماته، أخرجك ربك من بيتك بالحق، اللي هي في الخروج في غزوة بدر كما قلنا، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ليش طيب كانوا هذول المؤمنين أو فريق منهم كارهين؟ لأنه كان خروجهم فقط هدفه المعلن الأول ملاقات القافلة، قافلة قريش. قافلة قريش جاي من الشام وبتمر بجنب المدينة، لأنه المدينة تقع إلى الشمال من مكة، فاللي جاي من الشام بده يمر بجنبها، وكانت المدينة محطة القوافل بتوقف عندها بتتزود بالمؤونة، ببيعوا بيشتروا من البعض البضاعة اللي عنده. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من عيونه المبثوثة في كل مكان أن قافلة كبيرة لقريش بقيادة أبو سفيان ستمر بالقرب من المدينة، فكانت هذه النية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان جاهز يطلع معنا بدنا نروح نلاقي القافلة، كان عددهم 314، وما طلع كل الناس، يعني اللي كان ملتهي في الزرع، اللي كان طالع برا المدينة، الناس الكبار شوي في السن، اللي صغار ما طلعهم، فقط أخذ مجموعة، لأنه هذه القافلة ما بدها، صحيح بكون القافلة معها حراس مسلحين، لكن قد ما تكون ما بتلزمها أكثر من هذا العدد من المسلمين. النية ما كانت نية قتال جيوش، كانت فقط نيجي على هالقافلة وبنقطع عليها الطريق وبنأخذ البضاعة اللي معها. وهنا قد يثار تساؤل أو شبهة، طب هم المسلمين يعني قطعين طرق، ليش يغيروا على القافلة ويأخذوا اللي فيها؟ هذا السؤال بيسأله اللي كان يجهل أمور المسلمين في مكة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ترك المسلمون بيوتهم وأنعامهم الإبل والماشي والآخرة وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله في المدينة. كانوا المشركين شو سووا؟ أجوا صادروا البيوت والأموال والأنعام اللي فيها وشكلوا من هذا الحكي ثروة عملوا فيها القافلة. فكل هذه القافلة حقيقة من أموال مين؟ من أموال المسلمين. فالمسلمين عمرهم ما كانوا قطاع طرق زي ما إحنا الآن الفلسطينيين. أجوا اليهود في 48 وطلعوا الناس من بيوتهم من بياراتهم وهجروهم، الأنعام اللي موجودة الأموال كله هاجروا، يا دوب الواحد يحمل حاله وولادته. 533 قرية ومدينة هجروا فيها الفلسطينيين في 48 وشتتوا. إشي أجع الضفة عنا هين المخيمات اللي نعرفها، إشي راح على لبنان، إشي راح على الأردن وهكذا. لو نيجي الآن نحن نرجع إن شاء الله كما وعدنا الله سبحانه وتعالى، بس بنعرفش كيف وإمتى نرجع على المهجرين هذول، يرجعوا على بلادهم يصير يقولوا راحوا سرقوا الأموال؟ لا طبعا، لأنها أصلا أموالهم. فهذا فقط لعلاج الشبهة التي قد تثار. إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 314 من المسلمين، وما كان هدفهم القتال، فقط ملاقات القافلة، وممكن لو سلموهم القافلة كلهم الله معكم كملوا طريقكم على مكة. لكن شو اللي صار؟ أبو سفيان برضو والقافلة إلهم جواسيس، يعني عيون مبثوثين، كانوا يسموهم زمان العيون، إحنا بنسميهم مخبرين أو جواسيس، هذول موجودين في كل الجيوش وفي كل الدول. عرف إن المسلمين بدهم إلاكوا، فكان لك أحسن إشي مواجههم مش، فكان سلك طريق بديل ونفد من الكمين اللي رابطين له المسلمين وراح على مكة والقافلة سلمت. لكن عرف إن المسلمين كانين بدهم ينصبوا له كمين، فبلغ قريش وقادتها ومن ضمنهم أبو جهل اللي هو أصلا اسمه أبو الحكم، ولكن سماه الرسول أبو جهل لجهله. فقال لهم أبو سفيان خلص القافلة نجيت، أنا بقول ما نعملش شيء يعني بمعنى ونهدى ونقعد. أبو جهل طلعت في راسه، أنا يتحداني محمد واللي معاه كلهم 300 ومن ركلوا إياها هيك؟ إذا القافلة هذه مركت معناها جزء قوافل ثانية ما تمرش منهم. قال أبو جهل أبدا، حلف يمين إلا نرد بدر اللي هي مكان المعركة ونقيم فيها ثلاثا وبنستنى المسلمين هناك وبنقاتلهم وبنهزمهم، يعني واثق من حاله، وبنشرب الخمور وتعزف الكيان وترقص المغنيات كله منشان يتوج انتصار وعلم على المسلمين منشان عمرهم ما يفكروا إلى كولو قافلة. فزي ما بكون بالحكمة، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فوصل الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم إنه الجماعة خلص بدهم يطلعوا من مكة مجهزين حالهم للحرب ومعهم الفرسان ومعهم كل إشي وبدهم يلاقوا هذه الفئة. المسلمين اللي مع الرسول صحيح هم صحابة وصحيح هم ذروة في الإيمان، لكن بشر في النهاية. في بعضهم قالوا يا رسول الله ما بدناش قتال، بلزمش نقاتل وخلص، خلينا نرجع للمدينة وخليهم يجوا زي ما بدهم، لأنه إحنا مش مستعدين، إحنا طالعين بس بسلاح السفر. سلاح السفر إيش هو؟ كان يطلع الواحد ومعه سيف وفيش معهم ولا فرس، بينما هذولاك جايين من مكة 1000 مقاتل قدهم على 3 مرات ومعهم الدروع ومعهم السيوف والرماح ومعهم الأكل والطعام والجمال ومعهم الفرسان، جماعة مجهزين حالهم يعني. فقالوا يا رسول الله إحنا نكره أن نقاتلهم لأنه عددنا قليل، خلاص خلينا نمشيها هالمرة. فعشان هيك ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كارهون للقتال. إذن هم المسلمين أرادوا فقط غنائم بسيطة له القافلة، لكن الله سبحانه وتعالى أرادها معركة تكون فرقانا بين المسلمين والكافرين. لهذا سمي هذا اليوم يوم بدر بيوم الفرقان كما سيأتي في الآيات. يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني هذول المسلمين اللي اعترضوا على القتال بجادل الرسول بعدما تبين الحق، وخلص نزل تعليمات من الله سبحانه وتعالى من الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين انه لا بد من القتال، خاصه انهم تهيئوا الكفار وبدهم يجوا. كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون، يعني ربنا بيشبههم بانه هم بيسوقوا حالهم للموت، او كانه واحد بيسوقهم للموت. شو الموت هنا؟ الموت هو عدم اطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فشبه الخساره التي تقع بعدم إطاعة الله سبحانه وتعالى كأنك تساق إلى الموت. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين شين الطائفتين؟ طائفة اللي هي الأولى القافلة، يعني ربنا وعدهم على لسان رسوله، إما أنه بتأخذ القافلة وإما أنه بتفوزوا في أو تنتصروا في المعركة. فإن كان أبو سفيان ذهب بالعير فربنا بوعدهم أنه ينتصروا في هذه المعركة. طبعا القافلة يسموها العير، العير يعني جمع الإبل. بقية قريش اللي طلعوا للمعركة بسموهم النفير لأنهم نفروا إلى الحرب، فأحيانا يقال في المثل إفلان لا في العير ولا في النفير، يعني لا هو مع القافلة مع أبو سفيان ولا طلع يحارب مع قريش، هذا أصل المثل. إذا ربنا وعدهم إما تأخذوا الطائل القافلة أو تنتصروا في المعركة. وتودون يعني أنتم كمسلمين شو كنتوا تحبوا؟ أن غير ذات الشوكة تكون لكم. المسلمين معظمهم حابين عدم القتال لأن القتال ليس حبيبا إلى النفوس، النفس البشرية بطبيعتها بتهرب من القتال لما يصاب الإنسان من جروح وقد يفقد حياته أو ماله. إذن المسلمين كانوا بيحبوا الطائفة اللي غير ذات الشوكة، الشوكة هي القوة، يقال شوكة الجيش أو للمسلمين شوكة يعني لهم قوة، واستعيرت هنا الشوكة لأنها بتدك بتآذي استعيرت عن آلة الحرب. إذن تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ربنا بده إشي ثاني، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ربنا بده من هذه المعركة تأدب الكفار تمسح كرامتهم في الأرض بمعنى، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الحق اللي معكم اللي هو الإسلام ربنا بده يقويه وتصبح هيبة للمسلمين بحيث لا يجر عليهم أحد من المجاورين، ويقطع دابر الكافرين. إذن ربنا بده يهلكهم ويقطع دابرهم، قطع الدابر بمعنى الإفناء الإهلاك، ما بظل إلا شيء بسيط، يعني زي حيوان مثلا هارب منك وانت قطعت دابره، ضربته قطعت الدابر اللي هو ذيل الحيوان، فكأنك يعني كناية عن انك قضيت عليه. فربنا سبحانه وتعالى أرادها معركة فاصلة فرقان، ولكن النفس البشرية اللي بتحب المصالح بتحب المتاع الدنيا أرادتها الطائفة الأولى اللي هي القافلة، ليحق الحق اللي هو الإسلام ويبطل الباطل اللي هو الكفر ولو كره المجرمون. إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى أرادت من هذه المعركة أن ينتصر الإسلام وينهزم الكفر حتى لو كان هذا ضد رغبة المجرمون. من هم المجرمون؟ اللي هم كفار قريش. إذ تستغيثون ربكم، خلص في النهاية ما كان للمسلمين إلا أنهم طيعوا أوامر الرسول، فصاروا يستغيثوا بالله وعلى رأسهم الرسول، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة هو الدعاء بإلحاح، فاستجاب لكم، أنتم دعيتوا وعملتوا اللي عليكم فأنا بستجيب لكم. شو ربنا كيف استجاب لهم؟ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، مردفين يعني متتابعين. فكان المدد من الله سبحانه وتعالى بالملائكة، ألف من الملائكة يعني هم أجوا ألف كفار، أنا بعطيكم بدالهم بمدكم بألف من الملائكة. وطبعا الملائكة ما كانت بتقاتل قتال مادي. الملائكة إلها مهمتين في الحرب، بتثبت معنويات الكفار وبترفع معنويات أو نفسية المسلمين، لأنه أهم شيء في المعارك وفي القتال النفسية. يعني الجندي مهما كان مدرع، مهما كان محصن، مهما كان معه أسلحة متطورة جدا، لما تكون نفسيته مهزوزة، لما يكون خايف من جوا، لما يكون مش متيقن بالنصر، هذا الجندي بيكون ضعيف أمام إنسان معه بجزء سلاح بسيط، سيف أو عصا أو بندقية بسيطة، لكن قلبه عامر بالإيمان ونفسيته ومعنوياته عالية. وإلا كيف بنفسر الأحداث اللي بتصير في الشق الثاني من الوطن عند أهلنا في غزة؟ في ميزان القوى المادية ممكن تقول اليهود وأمريكا ومن معهم حلف الناتو بقاتل مش عشرات ولا مئات، ملايين المرات أقوى تكنولوجيا وعتادا وعدة من إخواننا اللي في غزة. طب شو اللي بخليهم لهسه صامدين؟ معية الله سبحانه وتعالى. ما أدراك أنه بتنزل الملائكة بتثبت معنويات هالجندي اللي بتحصن فيها الدبابة، وبترفع معنويات المقاتل الحافي اللي لابس شبشب ولا حافي من القدمين. هنا هاي كل آيات الله هذه قاعدة بتتحقق أمام أعيننا حتى تكون إن عبرة ونستفيد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا والهزيمة لأعدائنا. ليش بنكون الملائكة ما بتقاتل؟ لأنه بلزمش ألف ربنا ينزل في المعركة. يعني لو نزل عليهم جبريل بخبطهم بجناحه وضربة بحركهم حرك. ربنا ما بده هذا الدين ينتصر بجهد الملائكة، بده هذا الدين ينتصر بجهدنا إحنا. عشان هيك خلقنا الجنة والنار، ولا هو إحنا بدنا نأخذ الجنة وإحنا نايمين وبس قاعدين ندعي ما ناش إلا الدعاء؟ حتى المقاطعة إذا قلت لواحد اشتيش كوكا 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 كولا بقول لك يا أخي زاكي، بدك تحرمني من إشي زاكي؟ ولا إذا مش قادر تقاطع بضاعة بتدعم اليهود بس شاطر شو بفكر النصر؟ يا رب أنزل جبريل والملائكة على إسرائيل تضربهم بجناحك بجناحه فيهزمهم في البحر. هذا دعاء مفلس، ما تكتفي بالدعاء. طبعا كل إنسان ربنا بيحاسبه على هو قدراته، وما جعله الله إلا بشرى. هي الدليل على أنه الملائكة ما بتقاتل. يعني الملائكة هذول المردفين، وما جعله الله إنزال الملائكة يعني إلا بشرى حتى يبشركم كمسلمين، يعني يرفع الروح المعنوية، ولتطمئن به قلوبكم. لأنه شايفينهم كدهم على ثلاث مرات ومسلحين أحدث الأسلحة، وهم معهم مش إلا سلاح المسافر. فنزل ربنا سبحانه وتعالى الملائكة حتى يطمئن قلوب المسلمين. وما النصر إلا من عند الله. هذه قاعدة مهمة جدا في التصور الإسلامي. اوعك تفكر أن النصر بالكثرة أو بالعدة أو العتاد. النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى بعد ما تعمل أنت اللي عليك. إن الله عزيز حكيم. عزيز يعز من يتبع شرعه، وحكيم يقدر الأمور وينصرها ويجعل النصر على من يشاء. كانت من صور النصر في هذه المعركة أو الطمأنينة إذ يغشيكم النعاس. يعني قبل المعركة ربنا سلط النعاس على المسلمين فكانوا يغفوا، كان حتى السيف يسقط من إيد المجاهد ويرد يلتقطه. طب ليش ربنا يعني طمأن قلوبهم بالنعاس؟ النعاس له تأثير كبير على النفسية. أنت بجوز تجربها في حياتك، أحيانا تكون عندك هم أو غم قوي جدا بتغفى هيك لحظات، ممكن تكون دقائق، جربوها كثير ناس، بتكون بنفسية بتختلف عن اللي نمت فيها، بتكون متنشط، بتكون همك كأنه ربنا سبحانه وتعالى أزاله. فكان من نعم الله عليهم في هذه المعركة أو قبل المعركة أن سلط عليهم النعاس أمنة، يعني يأمنون فيه أمنة منه. آية ثانية، وينزل عليكم من السماء ماء. الآية الأولى النعاس، الآية الثانية قبل المعركة نزل عليهم الماء، أمطرت السماء مطر غزير. فالرمل في الأصل بتغوص في الأقدام خاصة إذا كان ناعم كثير، لما ترش عليه مية بيجمد فبتمكن المقاتل والفرس أو الدواب اللي معاه إنها تمشي عليه، في نفس الوقت بخفف الحرارة، في نفس الوقت بتشربوا منه وبتغسلوا أواعيكم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني استحم اللي كان جنوب استحم منه، ويذهب عنكم رجز الشيطان، بيبعد عنكم وساوس الشيطان، وليربط على قلوبكم. الربط على القلوب يعني كأنه الإنسان الخايف بيكون قلبه يدك، فكأنه بتنقل وبيقفز من محله، فيجي الإنسان هيك ربنا ينزل عليه الطمأنينة، فكأنه بربط على قلبه وبيمنعه من أنه يظلوا يخفق نتيجة الخوف الشديد. يعني كلها تشبيهات وكناية، كما في اللغة كناية عن أنه تنزل عليكم الطمأنينة وتشجعوا على القتال. ويثبت به الأقدام اللي هو الماء، لأنه زي إحنا بنلاحظ لما واحد بده يرش مية على التراب بده مثلا يصير في عرس ولا شيء يرشه مية مشان يثبت وما يتطاير يعمل عجة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم في المعركة، ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة أني معكم. تصور لما ربنا يقول لمخلوقاته الملائكة إنه أنا معكم، الله سبحانه وتعالى اللي خلق الكون معكم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هاي دور الملائكة، يا ملائكتي ثبتوا قلوب الذين آمنوا، تخليهم مش يخافوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بتدخل في المعركة بنفسه، بده يلقي الرعب في قلوب الذين آمنوا، زي ما كنا لما يلقى الرعب في قلب الجندي فيصبح عديم الفائدة. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعني يا مسلمين اضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا الرؤوس، لأنه ضربة الرأس زي ما نقول مقتل، في فرق بين ما تضرب المقاتل في رجله أو في إيده بيشفى منها وممكن يكمل القتال، لكن لما تضرب فوق الأعناق يعني تضرب الرأس خلص تقتل قتل. واضربوا منهم كل بنان، لما تضرب الأصابع برضو الأصابع هي اللي تمسك السلاح خلص بتعطل عن القتال. البنان هو الأصبع، كما يقال فلان يشار إليه بالبنان، البنان هذا هو الأصبع. ذلك ليش ربنا يعني قدر ذلك؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. إذا لماذا يعاقبهم الله الكفار هذا العقاب الشديد؟ لماذا أنزل عليهم ملائكته؟ لماذا قذف في قلوبهم الرعب؟ لماذا سلط عليهم المؤمنين؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة تعني إنك تنفصل تتمرد عن تعليمات الله، زي كأنه الرسول بروح في شك في مكان وانت بتروح شك ثاني، هاي المشاقة أصلها هيك، هذه كناية عن المعصية. ومن يشاقق الله ورسوله اللي بتمرد على تعليمات الله ورسوله بكفر فإن الله شديد العقاب. الله يعاقب بأشد العقاب، وقد يعاقب في الدنيا والآخرة، وقد يعاقب فقط في الآخرة. يعني نشوف في الحياة هذه كثير ناس بنفد منها، بكون ظالم كافر سارق إلى آخره، بيعمل كثير موبقات وبنفد منها، وانت بده يتجاز عليها في الآخرة، بكون ربنا جمع له كل معاصيه في الآخرة، وقد يأخذ بعضها في الدنيا. ذلكم فذوقوه، أي بسبب ما عملتم ذوقوا هذا العذاب. وأن للكافرين عذاب النار، وعذاب النار خصصه الله سبحانه وتعالى للكافرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، إنه إذا لقيتوا الكافرين ممنوع تولوهم الأدبار، ممنوع تهربوا. ولذلك يعتبر من الكبائر الشرك بالله، الظلم، شرب الخمر، الزنا، من الكبائر أيضا سبع الموبقات بيسموها، التولي يوم الزحف، أنه أنت تخلي المسلمين في نص القتال وتروح، بمعنى أنك تنهزم وتوليهم الدبر، يعني توليهم ظهرك، تعطيهم ظهرك، تهرب يعني. ليش؟ لأنه هذا بضرب الروح المعنوية للمقاتلين، فيعتبر من الكبائر، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن في استثناءات هنا، مش كل انسحاب في المعركة يعتبر تولي من الكبائر، إلا متحرفا لقتال، يعني ممكن بده ينسحب من هذه المنطقة يروح على منطقة ثانية على جهة ثانية، أو متحيزا إلى جهة، شاف الميمنة الميسرة القلب المؤخرة في الجيش ضعفت شدوا عليها الكفار، بروح بنسحب من المكان اللي هو فيه وبروح بنسحب للمكان اللي فيه المستضعفين. هذه الحالتين فقط استثناء للتولي يوم الزحف بمعنى الانسحاب من المعركة، أما أنك تهرب من الكفار أثناء القتال فهذه كبيرة من الكبائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك الكفرة والمنافقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. وبارك الله فيكم لحسن استماع.